ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليًا حجة الله. حي على الصلاة.
Yeah. الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
قصدت باب الرجاء والناء قد رقدوا. قصدت باب الرجاء والناس أملي وقلت يا أملي وقلت يا أملي في كل نازلة وقلت يا أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملك صبر ولا جلد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها طمر ولا جلد وقد بسطت يدي وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك وقد بسطت يدي بالذل مفتخرا إليك فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يجو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى نهج الحياة لنواصل الشرح الميسر لآيات أخرى من سورة الزمر المباركة، وهي 38 حتى 41 منها. بداية نصغي إلى تلاوة الآية 38 من سورة الزمر.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
مستمعينا الكرام، الآيات التي تناولناها في الحلقة السابقة تحدثت عن العقائد المنحرفة للمشركين والعواقب الوخيمة التي حلت بهم. أما آيات بحثنا هذا فإنها تستعرض دلائل التوحيد كي تكمل البحث السابق بالأدلة الحسية، كما تحدثت الآيات السابقة عن دعم الباري عز وجل لعباده وكفاية هذا الدعم، وهذه الآيات تتابع هذه المسألة مع ذكر الدليل. حقيقة الأمر هي أن العقل والوجدان لا يقبلان أن يكون هذا العالم الكبير الواسع بكل هذه العظمة مخلوقا صدفة أو من قبل بعض الكائنات الأرضية، فكيف يمكن للعقل أن يقبل أن الأصنام التي لا روح فيها ولا عقل ولا شعور هي التي خلقت هذا العالم؟ وبهذا الشكل فإن القرآن يدعوهم إلى الاحتكام لعقولهم وشعورهم وفطرتهم كي يثبت أول أسس التوحيد في قلوبهم، وهي مسألة خلق السماوات والأرض. وفي المرحلة التالية تحدثت الآية عن مسألة الربح والخسارة وعمدى تأثيرها على نفع أو ضرر الإنسان، كي تثبت لهم أن الأصنام لا دور لها في هذا المجال. وبعد أن اتضح للإنسان أن الأصنام ليس بإمكانها أن تخلق شيئا ولا باستطاعتها أن تتدخل في ربح الإنسان وخسارته، إذن فلما تعبد من دون الله الذي بيده سعادتنا وشقاوتنا؟ ولماذا التوجه إلى كائنات لا قيمة لها ولا شعور؟ وحتى إذا كانت الآلهة مما يمتلك الشعور كالجن أو الملائكة التي تعبد من قبل بعض المشركين، فإن مثل هذا الإله ليس بخالق ولا يمكنه أن يتدخل في ربح الإنسان وخسارته، وكنتيجة نهائية وشاملة يأمر الباري عز وجل نبيه بالقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العلي العظيم. نتعلم من الآية إن عبادة الأصنام يقولون بخالقية الله تعالى، إلا أنهم كانوا يعتقدون باطلا أن الأصنام وسائط الخلق، إن الخير والشر بيد الله تعالى، فبدل أن يعتمد الإنسان على كائنات ضعيفة مثله فليتوكل على الله. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 39 حتى 40 من سورة الزمر المباركة.
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
الآيتان تخاطب أولئك الذين لم يستسلموا لمنطق العقل والوجدان بتهديد إلهي مؤثر، إذ تقول: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. صدق الله العلي العظيم، أي سوف تعلمون بمن سيحل عذاب الدنيا المخزي والعذاب الخالد في الآخرة. وبهذا الشكل فإن آخر كلام يقال لأولئك هو: إما أن تستسلموا لمنطق العقل والشعور وتستجيبوا لنداء الوجدان، أو تنتظروا عذابين سيحلان بكم، أحدهما في الدنيا وهو الذي سيخزيكم ويفضحكم، والثاني في الآخرة وهو عذاب دائمي خالد. وهذا العذاب أنتم أعددتموه لأنفسكم وأشعلتم النيران في الحطب الذي جمعتموه بأيديكم. ترشدنا الآيتان إلى بعض التعاليم نذكر منها: المؤمن إنسان ذو عزيمة راسخة لا ينخرط مع الأجواء الفاسدة المنتشرة في المجتمع. إن القادة الربانيين يعلنون بكل صراحة مواقفهم ومعتقداتهم الدينية، فهم ليسوا أهلا للمساومة ولا ينسحبون من مواقفهم أبدا. حسناً أيها الأكارم، نستمع إلى الآية 41 من سورة الزمر.
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل.
تبين الآية حقيقة مفادها أن قبول ما جاء في كتاب الله أو عدم قبوله إنما يعود بالفائدة أو الضرر على الإنسان أولا وأخيرا. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصر على الناس في هذا المجال ويحرص على هداهم، فإنه لم يكن يبتغي جني الأرباح من وراء الدعوة إلى التوحيد، وإنما كان يؤدي واجبا إلهيا، وهو ليس مكلفا بإدخال الحق إلى قلوبهم بالجبر، وإنما عليه إبلاغهم وإنذارهم فقط. إذن من الدروس التي تحفل بها الآية المباركة هي أن القرآن حق ولا يأتيه الباطل أبدا، يهدي إلى الرشد وإلى صراط مستقيم، وأن الإنسان حر في اختيار الطريق الذي يسلكه، وبالتالي هو الذي يتحمل مسؤولية تداعيات اختياره. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم.
أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحبيب، قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم. أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم، العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك بالرجاء والعفو يا ربي الكريم. قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. أنا قد عرفتك دائما ربا إلها راحما، أنا قد أتيتك نادما يا راحم العبد الرحيم. العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم. كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. من كان مثلي لا يؤوب إلا لمثلك في الخطوب، قد جئت غفار الذنوب وهو المقدر والحكيم. العون عونك في البلاء لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفا، فطرقت بابك من رجاء والعفو يا ربي الكريم. قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم، قد جئت ربي سائلا أنا عبده العاصي الأثيم. أنا في ذنوبي المبتلى والمرتجى عفو الحليم.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة. وسوف نخصص هذه الحلقة لإلقاء الضوء على الجانب العاطفي في الحياة الزوجية، ونأمل أن تكونوا معنا في هذه الدقائق من البرنامج ونحن نتصفح ما ورد في الشريعة والتراث حول هذا الموضوع. عزيزي المستمع، إن الحب إذا ساد الحياة الزوجية فإنها ستكون في منأى عن المشاكل التي تهدد استمرارها ودوامها. وهذه العلاقة المقدسة تعتبر الرابط الذي يجنب الأسرة خطر التفكك، خصوصا إذا ظهرت علائم الحب بين الزوجين بالقول والفعل. حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أساس الحياة الزوجية عزيزي المستمع هو العلاقة العاطفية بين الزوجين، والتي يعبر عنها القرآن الكريم بالمودة والرحمة. ومن هذا الأساس تتفرع كثير من ضروريات الحياة الزوجية، كالتفاهم وتنظيم الأسرة والمعاشرة وغير ذلك. ولا يمكن للزواج أن يمتلك مقومات السعادة والاستمرار ما لم يغمره الحب بين الزوجين. ومن الجدير بالذكر عزيز المستمع هنا أن بعض الأزواج من الرجال والنساء قد يغفل عن إظهار الحب للطرف الآخر والتصريح به، في حين أن الروايات والأحاديث الشريفة تؤكد هذا الأمر وتحث عليه. الزوج يحب زوجته لكنه لا يظهر هذا الجانب. الرواية الشريفة تقول: لا، أظهر هذا الحب لزوجتك، وأيتها الزوجة أظهري هذا الحب لزوجك. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص المرأة بذلك لأنها أشد عاطفة من الرجل، وتتحسس الكلمة العاطفية بشكل أكبر. وإلا فإن هناك روايات وأحاديث أخرى أيضا تحث المرأة على إظهار الحب لزوجها. يقول الإمام الحسين عليه السلام في زوجته الرباب وكان شديد الحب لها، يقول: لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب، أحبهما وأبذل جل مالي، وليس لعاذل عندي عتاب.
نفسك زوجة تمتاز بالحنين واطول دنبرة شعارها اليقين.
ترلي نفسك زوجة تمتاز بالحنين.
نفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها اليقين.
من الواجبات الشرعية على الزوج أن ينفق على الزوجة، وهذه النفقة تشمل الإطعام والكسوة والسكنة وأثاث البيت وغير ذلك مما تحتاجه بحسب حالها هي، وكذلك بحسب قدرة الزوج. هذه النفقة واجبة للزوجة بشرط عدم تمردها، أو بالتعبير الشرعي نشوزها، أي منع الزوج من حقوقه أو أن تفعل المنفرات له عنها. أما إذا خرجت الزوجة من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها، ولا يحق لها شرعا أن تطالب بذلك ما دامت كذلك. فإذا رجعت وتابت رجع لها الاستحقاق، وعلى كل من الزوجين أن يعرف حقوقه وواجباته. كذلك ينبغي مراعاة كل منهما لظروف الآخر وأحواله، وأن تكون الرحمة والعطف والحب هو الموجه وهو المحرك لهما، وبذلك تستمر الحياة الزوجية على أحسن ما يكون.
البنت ليست سلعة، والمهر رمز لا ثمن، والمرء بالأخلاق لا بالمال والشكل الحسن.
بر لنفسك زوجة تمتاز بالحنين واطلب ولودا برة شعارها.
عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من معركة أحد وقد وضعت الحرب أوزارها عن قافلة من الشهداء، كان على رأسهم حمزة بن عبد المطلب وابن أخته عبد الله بن جحش، وخرجت بعض نساء المدينة يستقبلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بينهن زينب بنت جحش أخت عبد الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قتل خالك حمزة. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أحتسبه عند الله. فقال: قتل أخوك. فاسترجعت وقالت: أحتسبه عند الله. فقال لها: قتل زوجك. فوضعت يدها على رأسها وصرخت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يعدل الزوج عند المرأة شيء. أعزائي المستمعين، العلاقة الزوجية التي يسودها الحب والرفق والتسامح ويغمرها التفاهم والوئام هي غاية ما تسعى الشريعة الإسلامية لتحقيقه، حتى اعتبرت الآيات والأحاديث النبوية الحب من أخلاق الأنبياء ومن علائم زيادة الإيمان. هكذا مستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، حتى لقاء آخر إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
قطوف دانية، ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية. الجنة.
القرآن الكريم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الحب.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليل الحب، إيثار المحبوب على من سواه. ثمرات.
الإمام علي: من حاسب نفسه على العيوب وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه واستقال الذنوب وأصلح العيوب. المحاسبة.
الإمام جعفر الصادق: اشتغل بعيب نفسك واصفح عما لا يعنيك حاله وأمره، واحذر أن تفني عمرك لعمل غيرك ويتجر برأس مالك غيرك وتهلك نفسك، فإن نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله تعالى في العاجل وأوفر أسباب العقوبة في الآجل. وما دام العبد مشتغلا بطاعة الله تعالى ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشين في دين الله، فهو بمعزل عن الآفات، خائض في بحر رحمة الله عز وجل، يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة والبيان. وما دام ناسيا لذنوبه، جاهلا لعيوبه، راجعا إلى حوله وقوته، لا يفلح إذن أبدا. علامات:
فيما أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: يا داود، من أحب حبيبا صدق قوله، ومن رضي بحبيب رضي فعله، ومن وثق بحبيب اعتمد عليه، ومن اشتاق إلى حبيب جد في السير إليه.
الإمام الخميني في كتابه أسرار الصلاة: اللهم اجعل عاقبتنا مقرونة بالسعادة، واجعلنا معتصمين بطرف حبل معرفتك ومحبتك، واقطع عن قلوبنا أيدي تطاول الشيطان الرجيم، وأوقد جذوة لمحبتك في قلوبنا لتثمر جذبة إليك، وأحرق محصول النفس وعبادتها بنور نار عشقك، لكي لا نرى غيرك ولا نحب سواك، ولا نلقي رحال سفر قلوبنا إلا في ساحة حضرتك. أيها المحبوب، نحن عنك بعيدون، وعن جمالك الجميل مهجورون مبعدون، إلا أن تتدخل أياديك الكريمة وتزيل الحجب السميكة، لكي نجبر فيما بقي ما سلف من العمر، إنك ولي النعم. خسران.
الفقيه الشهيد داس غيب. الإنسان الذي نسى الله في الدنيا ولم يعرفه ولم يتجه إليه فقد خسر ذاته وحقيقته، إنه يظن فقط ذلك الجسد، وحياته فقط بضعة أيام في الدنيا. الإمام زين.